أحمد الله وأثني عليه وأصلي وأسلم على صفوة رسله وخير خلقه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة والأخوات حيا أهلا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا اليوم مع الجزء 25 من كتاب الله، وتحديدا مع آية عظيمة من سورة الشورى، آية هي حياة القلب وروح الحياة، يتحدث فيها الباري سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب العظيم. يقول فيها سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الروح حياة الجسد، القرآن حياة القلب، وقلب لا قرآن فيه فهو ميت. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الجسد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، مهما عظم في نظرك علو ذلك البيت أو يعني اتساع مساحته أو جمال تصميمه، فإنه خرب موحش مخيف. وكذلك القلب إذا أيس من روح الإيمان، وإذا لم تشرق عليه شمس القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فرب العالمين سبحانه وتعالى يصف حال المؤمن الحق حينما تنزل عليه أنوار هذا الوحي. يقول ابن عباس: أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال بمعنى رحمة من عندنا، أي أن هذا القرآن رحمة ونور وسعادة وهداية وفوز وفلاح. فكأن العبد إذا لم يستمتع بنور هذا القرآن، لم يلتذ بتلاوته والاستماع إليه، كأنه ميت في دنياه، ولو شعر أنه حي، لكن كم من إنسان يعيش بين الناس وهو ميت. بل قال الله سبحانه وتعالى واصفا حال من لم يتصل بهذا القرآن العظيم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لم يعرفوا سر العبادة، لم يتعرفوا على خالقهم وموجدهم سبحانه وتعالى. كان هذا القرآن بمثابة دليل التشغيل لهذا الجسد وهذه الروح، لكنهم لم يحسنوا التعامل. قيمة الإنسان بروحه لا بجسده. فأنت ترى الإنسان إذا مات دفن جسده في التراب وعرج بروحه إلى السماء. فقيمة الإنسان الحقيقية بالروح لا بهذا الجسد. فالله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن أنزله على قلب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل هذا القرآن ليكون بمثابة الحياة الحقيقية للعبد المؤمن. فكلما استمسك العبد به الاستمساك الحقيقي، كلما سعد في دنياه، كلما عرجت روحه إلى السماء فرحا وطربا وشوقا للباري سبحانه وتعالى. كلما استمسك بهذا القرآن كلما شعر بقيمته الحقيقية، مهما كان فقيرا أو صغيرا أو ربما حقيرا أو مظلوما، لكن ذلك القرآن يجعل له القيمة الحقيقية لأن قيمته بروحه. قال ربنا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت يا محمد قبل ما ينزل عليك هذا القرآن ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري عن تفاصيل هذا القرآن وأحكامه والعظمة التي في هذا الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وجاء في موضع آخر في سورة الضحى ما يدلل على نفس هذا المعنى: وهو قوله سبحانه وتعالى عن النبي الكريم عليه السلام: ووجدك ضالا فهدى. ويذهب البعض أحيانا بفهمه السطحي إلى أن المعنى أن النبي عليه السلام كان ضالا أو منحرفا، وهذا معنى فاسد، بل المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضالا عن تفاصيل هذه الشريعة، عن عدد الصلوات وأحكام الصيام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، فهداه الله عز وجل لها. وهذا هو ذات المعنى في هذه الآية العظيمة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله أن القلب بدون القرآن قلب مظلم موحش أسود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجسد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والعبد إذا أقبل على هذا القرآن أحيانا ربما لا يفهم كثيرا من معانيه، ربما أحيانا يكون أميا، لكن الله عز وجل ينير قلبه ويضيء فؤاده وتنشرح نفسه ويقبل على شريعة ربه. تراهم أنت أحيانا في الصف الأول من كبار السن أو من العجائز في البيوت، يعني لا يستطيعون أن يتركوا هذا القرآن العظيم لحظة واحدة، ما يتركونه. إذا نسوا القرآن ربما بكت أعينهم ودمعت قلوبهم. يذكرون عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وهو أحد علماء الحنابلة في نجد، وكان وقد جمع هو وابنه الشيخ محمد حاشية الروض المربع، أو جمعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان لهم أيضا جهد كبير في حاشية الروض المربع. هذان العالمان، أتكلم عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، يذكرون أن زوجته حضرته عند الوفاة، وقد ذكر ذلك ابنه الشيخ عبد الملك في سيرة الشيخ عبد الرحمن. يقول: لما حضرت والد الوفاة قال لزوجته التي هي أم الشيخ عبد الملك: أحضري لي المصحف. بحثت عن المصحف ما وجدته. قالت: ألست تحفظ القرآن؟ يعني ماذا تريد من المصحف؟ قال: نعم أنا أحفظ القرآن، ولكني اشتقت لحروفه، أريد أن يكون آخر ما أترك بهذه الدنيا وأفارقها كلام ربي ومصحف خالقي جل وعلا. نهدي به من نشاء من عبادنا. هل تأملت هذا الوصف وهذه الخصوصية التي يختص الله بها خاصة خلقه وبعض عباده؟ يا جماعة، العيش مع القرآن، تدبر القرآن، التلذذ بالقرآن، أن تقرأ القرآن آناء الليل والنهار، أن تحبه وتحب تعلمه وتعليمه، أن تشتاق إذا فاتتك قراءة حزبك في اليوم أن تقوم به في الليل، أن يكون مصحفك دائما بجيبك أو على هاتفك، دائما ما تقتنص الفرص لتقرأ القرآن أو تراجع ما حفظته من هذا الكلام العظيم، هذا ولا شك من توفيق الله. والله جل وعلا يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. كما أن الله يصطفي بعض الملائكة كما اصطفى جبريل وميكائيل وإسرافيل وخصهم بمهام عظيمة ويعني أوصاف جليلة، فإن الله أيضا يختص بعض خلقه بالإيمان والطاعة والإحسان وبحب القرآن. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يختصهم سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم فيكونوا من أهل الله وخاصته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن الذين أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لما يقال فلان من أهل البيت الفلاني، يعني هو من خاصة أهلهم وممن عاش معهم، ليس إنسانا مر عليهم يعني مرة فصار من أهلهم. ونبيك عليه الصلاة والسلام حينما وصف أهل القرآن قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والصاحب معاشر الإخوة والأخوات كما لا يخفى لا يسمى صاحبا إلا إذا تلازم هو وصاحبه وأكثر الجلوس والذهاب والإياب، فكلما كان العبد قريبا من كلام الله علما وعملا وتلاوة وتطبيقا وتدبرا كان من أهل الله وخاصته وممن جعل الله له هذا القرآن بمثابة الروح والحياة. طبتم وطاب مساءكم، ألقاكم على خير إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.